نعم.
قال رحمه الله: المسألة الرابعة: يجوز في الجار والمجرور في هذه المواضع الأربعة وحيث وقع بعد نفي أو استفهام أن يرفع الفاعل. تقول: مررت برجل في الدار أبوه، فلك في أبوه وجهان، أحدهما أن تقدره فاعلا بالجار والمجرور لنيابته عن استقر محذوفا، وهذا هو الراجح عند الحذاق، والثاني أن تقدره مبتدأ مؤخرا، والجار والمجرور خبرا مقدما، والجملة صفة. وتقول: ما في الدار أحد، وقال الله: أفي الله شك. وأجاز الكوفيون والأخفش رفعهما الفاعل في غير هذه المواضع أيضا، نحو: في الدار زيد. تنبيه.
طيب، يقول رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة. من أي المسائل؟ إيه نعم، من المسائل الأربعة في أحكام الجار والمجرور. يقول: يجوز في الجار والمجرور في هذه المواضع الأربعة، ما هي؟ الصفة والحال والصلة والخبر. نعم، يجوز في الجار والمجرور في هذه المواضع الأربعة وحيث وقع بعد نفي. وقع الضمير يعود على ماذا؟ الجر والمجرور. وحيث وقع الجر والمجرور بعد نفي أو استفهام أن يرفع الفاعل. طيب، أن يرفع الفاعل، كم صارت المواضع إذن؟ ستة. هذه المواضع التي يقول فيها يجوز ستة، الأربعة التي ذكرتم قبل قليل، نعم، وكذلك إذا وقع بعد نفي أو استفهام. إذن ستة مواضع، انتبهوا لها. لا، ستة. لا لا، ستة. قال: أن يرفع الفاعل، يعني عموم النفي وعموم الاستفهام، أن يرفع الفاعل. تقول: مررت برجل في الدار أبوه، فلك في أبوه وجهان. مررت برجل في الدار أبوه، سؤال: هذه الجملة فيها جملة كبرى وجملة صغرى، من يبين لنا الجملة الكبرى والصغرى حتى نعرف فيها الروابط؟ الإخوان، نعم، يتفضل. في الدار أبوه، هذه جملة صغرى، أحسنت. ها؟ ايش تقول؟ صغرى. طيب، اسمع معي، يقول: انتبه، فلك في أبوه وجهان، أحدهما أن تقدره فاعلا بالجار والمجرور، أن تقدره فاعلا بالجار والمجرور. أبوه نعربه فاعلا بالجار والمجرور، يعني رفعه الجار والمجرور لنيابته. الضمير يعود على ماذا؟ الجار والمجرور. لنيابته عن استقر محذوفا، والمحذوف كالمقدر، أليس كذلك؟ الجار والمجرور يا جماعة نائب عن استقر، وأبوه هذا فاعل يطلب فعلا يرفعه، وهذا الفعل محذوف موجود بدله الجار والمجرور. إذن قال: هذا هو الراجح عند الحثاق، يعني عند المهرة من النحويين، وهو الصحيح. فأبوه فاعل، ما الذي رفعه؟ الجار والمجرور. لو قال لك واحد: الجار والمجرور يرفع، نقول نعم، لأنه متعلق باستقر، لأنه متعلق باستقر، فأخذ محله، رفع مكانه. طيب، قال: والثاني، يعني والوجه الثاني، أن تقدره مبتدأ مؤخرا، أن تقدر ماذا؟ أبوه مبتدأ مؤخرا، والجار والمجرور اللي هو في الدار خبرا مقدما، والجملة صفة يعني وتقدر، عطف على تقدر، وتقدر الجملة صفة، صفة لأي شيء؟ لرجل. جملة في الدار أبوه، نعم نقول إنها صفة لرجل على هذا الوجه. طيب، وتقول الآن سيدخل في النفي والاستفهام، وتقول ما في الدار أحد، ما إعراب أحد؟ فاعل أو مبتدأ مؤخر. وقال الله أفي الله شك، شك ماذا تعربونها؟ تعربونها فاعلا أو إيه نعم. لماذا أعربت فاعلا أو مبتدأ مؤخرا؟ لأنها وقعت بعد استفهام، وقعت بعد استفهام. إذن خلاصة كلامه يا جماعة، الجار والمجرور، الجار والمجرور إذا كان صفة أو صلة أو خبرا أو حالا، نعم، فإنه يرفع فاعلا، وهذا الفاعل لك أن تعربه مبتدأ، واضح؟ والراجح أنه يعرب فاعلا. وكذلك إذا وقع الجر والمجرور بعد نفي أو استفهام فإن مرفوعه الذي بعده يعرب فاعلا أو مبتدأ مؤخرا. هذا هو الراجح، قال هذا هو الراجح عند الحذاق. طيب، قوله الحذاق يشير به إلى خلاف سيأتي. نعم، وأجاز قرأته، وأجاز الكوفيون والأخفش رفعهما الفاعل في غير هذه المواضع أيضا، نحو في الدار زيد. طيب، وأجاز الكوفيون والأخفش، الأخفش له اختيارات يوافق فيها الكوفيين، رفعهما الفاعل، رفعهما الضمير المجرور يعود على ماذا؟ رفعهما يعود على الجار والمجرور. وأجاز الكوفيون والأخفش رفعهما أي الجار والمجرور الفاعل في غير هذه المواضع الستة، المواضع الستة التي حصرناها لكم، في غير هذه المواضع الستة أيضا أي مطلقا. فالكوفيون والأخفش يجيزون في الجار والمجرور أن يرفع فاعلا مطلقا ولو لم يكن من هذه المواضع الستة أو الأمور الستة. قال نحو في الدار زيد، فزيد عند الكوفيين والأخفش فاعل، أو مبتدأ، مبتدأ إيه نعم. يقولون رفعهما الفاعل في غير هذه المواضع، فزيد عند الكوفيين والأخفش هنا فاعل، وكذلك يقولون مبتدأ يجوز فيه الوجهان. أما على قول الجمهور فلا يعرب زيد إلا مبتدأ مؤخرا، واضح ذلك؟ لماذا لم يعرب الجمهور زيدا فاعلا؟ لأنه ليس من المواضع الستة التي ذكرناها لكم، ليس من المواضع الستة. طيب، فالجار والمجرور هنا ليس صفة ولا صلة ولا خبرا ولا حالا ولا واقعا بعد نفي أو ولا واقعا بعد استفهام، وهذا هو القول الذي أنتم تمشون عليه في الإعراب، أليس كذلك؟ ما يوجد أحد منكم قال في مثل في الدار زيد أن زيدا فاعل، ولو قال فاعل لخطئ. صحيح ذلك؟ لأن هذا الذي يعني جريتم عليه. وكثير من القواعد التي نسير عليها الآن للبصريين، والذين يؤلفون ويبحثون عن التيسير يأخذون ببعض من آراء الكوفيين، وفيها آراء يعني جيدة، لا سيما ما لا يحتاج إلى تقدير. قال رحمه الله: